لأنه هو الذي أشار. لذلك ينبغي التنبه لهذا. وهذه من المسائل البديهيات التي يعتقدها كل مسلم. كل مسلم يعتقد بأن الله يدعى من فوق، وإلا فما معنى إشارة ورفع اليدين من الداعي، سواء كان عربيا أو عجميا، متعلما أو عاميا، كل من يريد أن يتضرع إلى الله يرفع يديه إلى الله. لماذا؟ بل يلتفت ضميره إلى الله، إلى فوق، قبل أن يرفع يديه. مسألة فطرية، يدرك المرء بالفطرة ما لم تتغير هذه الفطرة. وفي هذا المسجد سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية أراد مولاها وهو أحد الصحابة أن يعتكها في مناسبة من المناسبات، استشار هذا الصحابي رسول الله عليه الصلاة والسلام في عتقها في مناسبة مذكورة ومعروفة. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف إيمانها قبل العتق، فطلبها وسألها سؤالين اثنين. قال لها: أين الله؟ وكلمة أين الله عند الأشاعرة الآن تركها من كمال الإيمان. عند الأشاعرة لا يتم إيمان المرء حتى يترك أربع كلمات: أين ومتى وكم، أين وكيف ومتى وكم، أين وكيف ومتى وكم. خلط. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقرر أنه من أول من أشار الإشارة الحسية، كذلك هو أول من سأل بهذا السؤال: أين الله؟ سأل من؟ سأل جارية عامية غير متعلمة، ولكنها باقية على فطرتها، لم تجلس أمام مدرس شوه عليها فطرتها أو سعى في تغييرها، بقيت على فطرتها. لذلك لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. وسألها السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. وهل يجوز بعد هذا أن يقال لا يجوز السؤال عن الله بأين، ويجعلون أينك كيف ومتى وكم؟ لا، صحيح لا يجوز السؤال عن الله بكيف، كيف هو وكيف سمعه وكيف بصره وكيف نزوله، لا يجوز. لو سئلت هذا السؤال الجواب معروف، جواب الإمام مالك عندما سئل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ جوابه هناك هو الجواب لكل من يسأل بكيف عن الله وعن صفاته. كما أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، كذلك إذا قيل لك كيف نزوله وكيف سمعه وكيف بصره وكيف مجيئه يوم القيامة، الجواب هو الجواب. ولا يجوز السؤال عن الله تعالى بمتى، أي متى وجد، بل هو الأول الذي ليس لأوليته بداية، وهو الآخر الذي ليس لآخريته نهاية. أين وكيف ومتى وكم؟ لو سئلت كم، والأسئلة خصوصا هذه الأيام كثيرة، والناس صارت تسأل عن كل شيء، لو قال لك الإنسان كم ولو كان من باب التشكيك الجواب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هي الإجابة على كل سؤال يرد عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يصف مذهب ابن سينا وأتباعه من باطنية الشيعة وغيرهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات. الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين السلب والإثبات، ليس كمثله شيء سلب ونفي، هو السميع البصير إثبات، لا بد من الجمع بينهما. وجعلوه هو الوجود المطلق، جعلوا الرب سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أي بشرط لا يثبت له شيء من الصفات، هذا معنى شرط الإطلاق، بحيث لا يثبت له شيء من الصفات بل يوصف بالسلوب. تلك السلوب لو استعملت في المخلوق لاستنكر من يسمع، كقولهم ليس بذي طول ولا بذي قصر ولا دم ولا روح إلى آخره. إذا أردت أن تطلع على هذه السلوب عليك بمقالة الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، سلوب يبشعر جلد المسلم عند سردها. كيف يوصف الرب سبحانه وتعالى بتلك السلوب التي ليس معها إثبات؟ لو استعملت في هد مخلوق، لو قال الإنسان لعظيم من العظماء وسلطان من السلاطين أنت سلطان عظيم، لست ببقال ولا نجار ولا سبات إلى آخره، ما كان مدحا ولكنه سخرية. لذلك لا ينبغي الإسراف في السلوب دون إثبات الصفات. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن الذي يوصف بهذه السلوب، لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. الموجود لا يوصف بهذه السلوب، لا يقال في الموجود ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا. الذي يوصف بهذه السلوب غير موجود، ولكن وصفوا واجب الوجود بهذه السلوب. مرة ثانية جعلوا الصفة هي الموصوف، جعلوا الصفة عين الموصوف، أي لا فرق بين الصفة وبين الموصوف. فسر ذلك بقوله فجعلوا العلم عين العالم. العلم صفة للعالم ليست عين العالم، ولكنهم جعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات. هذه من الأمور البديهيات التي تدرك بدون تفكير، الأمر البديهي الذي يدرك الإنسان كما يقولون بطرف العقل، أي بدون تفكير ولا تأمل، بدون أن تفكر تدرك إن العالم غير العلم. مرة ثالثة جعلوا هذه الصفة هي الأخرى. يجعل رقم واحد عند قوله وجعلوا الصفة هي الموصوف،
وعند قوله وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى رقم ثلاثة بين الأول، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، يعني الوصف بالسلوب. الخطأ الثاني جعلوا الموجود جعلوا الصفة هي الموصوف. الثالث جعلوا هذه الصفة هي الأخرى،
فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة. العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر شيء واحد. جحدا للعلوم الضروريات، العلم الضروري والعلم البديهي بمعنى واحد، فضروري يدرك الإنسان بالضرورة وبدون تفكير وبدون حاجة إلى الدليل بأن العلم غير القدرة وأن السمع غير البصر. نعم.
قال المصنف: